وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الردود على من أجاز الحيل لتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. نقرأ فقرة من الدرس الماضي ثم نشرع في الدرس الجديد. قال الإمام: وكذلك الفدية والخلع التي شرعها الله ليخلص كل واحد من الزوجين من الآخر إذا وقع الشقاق بينهم، فجعلوه حيلة للحنت في اليمين وبقاء النكاح، والله سبحانه وتعالى إنما شرعه لقطع النكاح حيث يكون قطعه مصلحة لهما. وبهذا يتبين لك الفرق بين الحيل التي يتوصل بها إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإقامة دينه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر المحق وكسر المبطل، والحيل التي يتوصل بها إلى خلاف ذلك. فتحصيل المقاصد المشروعة بالطرق التي جعلت موصلة إليه شيء، وتحصيل المقاصد الفاسدة بالطرق التي شرعت لغيرها شيء آخر. صفرين دولة ينحفظوا. فتحصيل المقاصد المشروعة بالطرق التي جعلت موصلة إليها شيء. تحصيل المقاصد المشروعة بالطرق التي جعلت موصلة إليه، يعني أنا أريد أولاد، الشرع أجاز لي الزواج. أريد المال، الشرع أجاز لي البيع والشراء. أريد الشفاء، الشرع أجاز لي أخذ الدواء. يبقى مقاصد مشروعة جعل الشرع لها وسائل مشروعة. طيب، وتحصيل المقاصد الفاسدة بالطرق التي شرعت لغيرها، يعني عندي طريقة البيع شرع لكسب المال، فكون أنني أستغل البيع لإباحة الربا أو التعامل بالربا لا يجوز. كذلك الغرض من النكاح الديمومة وغض البصر والحفاظ على النسل، فإذا استخدمت النكاح لكي أحل المرأة المطلقة ثلاثا إلى زوجها الذي طلقها، هذا خلاف الشريعة. يبقى بناء على ذلك عندي مقصد فاسد، استخدم له وسيلة، تستخدم هذه الوسيلة لمقصد شرعي. هي دي الحيل المحرمة التي أطبقت كلمة العلماء على تحريمه. يقول: فالفرق بين النوعين ثابت من جهة الوسيلة والمقصود اللذين هما المحتال به والمحتال عليه. فالطرق الموصلة إلى الحلال المشروع هي الطرق التي لا خداع في وسائلها ولا تحريم في مقاصدها، وبالله التوفيق. وأما قولكم إن من حلف بطلاق زوجته ليشربن هذا الخمر أو ليقتلن هذا الرجل أو نحو ذلك، كان في الحيلة تخليصه من هذه المفسدة ومن مفسدة وقوع الطلاق. فيقال: نعم، والله قد شرع له ما يتخلص به ولخلاصه طرق عديدة، فلا تتعين الحيلة التي هي خداع ومكر تخليصه، بل ها هنا طرق عدة قد سلك كل طريق منها طائفة من الفقهاء ومن سلف الأمة وخلفها. الطريق الأولى طريقة من قال: لا تنعقد هذه اليمين بحال ولا يجب فيها شيء، سواء كانت بصيغة الحلف كقوله الطلاق يلزمني لأفعلن، أو بصيغة التعليق المقصود كقوله إن طلعت الشمس أو إن حطي أو إن جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو التعليق المقصود به من اليمين الحض والمنع والتصديق والتكذيب كقوله إن لم أفعل كذا أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق. وهذا اختيار أجل أصحاب الشافعي الذين جالسوا، أو من هو من أجلهم، أبي عبد الرحمن، وهو من أجل أصحاب الوجوه المنتسبين إلى الشافعي، وهذا مذهب أكثر أهل الظهر. فعندهم أن الطلاق لا يقبل التعليق كالنكاح، ولم يرد مخالف هؤلاء عليهم بحجة تشفي. كما تعلمون إن الطلاق عندنا في شريعة الإسلام ينقسم باعتبار زمن وقوعه إلى قسمين: طلاق معلق وطلاق منجز. معلق أي علق الطلاق على فعل شيء أو ترك شيء. طلاق منجز أي ما علقه على شيء. والطلاق المعلق كما قال أهل العلم إما أن يكون تعليق الطلاق بقصد فعل شيء أو ترك شيء، أو الحمل على فعل شيء أو الحمل على ترك شيء، أو التهديد كأن يريد أن يحمل امرأته على ألا تفعل شيء فهددها بالطلاق. فالعلماء قالوا، الإمام ابن حزم وغيره من أهل العلم قالوا أن الطلاق في شريعة الإسلام لا يكون إلا منجزا، ومنجز كأن يقول لامرأته أنت طالق، أو يقول فارقتك، أو يقول صرحتك، وهذه هي الألفاظ الثلاثة التي جاءت في القرآن. عدا ذلك ذهب كثير من أهل العلم ومنهم ابن حزم إلى أن الطلاق لا يعتد به ولا يقع. وذهب غيره من أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وهو المعتمد أن الطلاق المعلق على فعل شيء أو ترك شيء له حالتان. الحالة الأولى إما أن يريد فعلا إيقاع الطلاق، يعني هو أراد أن يوقع طلاق امرأته ولكن علقه على فعل شيء أو ترك شيء، فإذا وقع الشيء المعلق عليه الطلاق وقع الطلاق يعتد به ويحسب عليه، بعد ذلك ننظر هل هي حائض أم لا إلى غير ذلك. طيب إن كان تعليق الطلاق الغرض منه الحمل والفعل والتهديد ووقع ما علق الطلاق عليه، يعني أراد أن يمنعها من الخروج من الدار فقال لها إن خرجت من الدار فأنت طالق، فخرجت ولم يقصد الطلاق قط، فقال أهل العلم في هذه الحالة يحنث في يمينه ولا يعتد بهذا الطلاق ولا يعول عليه، وعليه كفارة يمين. كويس. طيب إن قال علي الطلاق أو الطلاق يلزمني، دي اسمه يمين طلاق بعكس تعليق الطلاق، وفرق بالاثنين. يبقى أنا عندي تعليق الطلاق إن فعلت كذا فأنت كذا، وعندي علي الطلاق أو الطلاق يلزمني. شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة المسلمين كانت فتواهم في أيمانات الطلاق أنها كفارة يمين إن حنث، وإن لم يحنث فليس عليه شيء. هذا تلخيص ما سيذكره الإمام إن شاء الله عز وجل. يقول الطريق الثاني طريق من يقول لا يقع الطلاق المحلوب به ولا العتق المحلوب به ويلزمه كفارة يمين إذا حنث، وهذا مذهب ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وزينب بنت أبي سلمة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين في الحلف بالعتق الذي هو قربة إلى الله تعالى، بل من أحب القرب إلى الله، ويسري في ملك الغير. فما يقول هؤلاء في الحلف بالطلاق الذي هو أبعد الحلال إلى الله وأحب الأشياء إلى الشيطان، طبعا حديث أبعد الحلال إلى الله هو الطلاق حديث ده لا يصح، حديث منكر، لأن كيف يكون حلالا ويكون بغيضا إلى الله؟ والله عز وجل ما شرع إلا المحبوب، فهذا وجه ضعف الحديث أو بطلانه. والسائل لهؤلاء الصحابة إنما كان امرأة حلف بأن كل مملوك لها حر إن لم تفرق بين عبدها وبين امرأته، فقال لها كفري عن يمينك وخل بين الرجل وبين امرأته. وهؤلاء الصحابة أفقه في دين الله وأعلم من أن يفتوا بالكفارة في الحلف بالعتق ويرونه يمينا ولا يرون الحلف بالطلاق يمينا ويلزمون الحانث بوقعه، فإنه لا يجد فقيه شم رائحة العلم بين البابين والتعليقين فرقا بوجه من الوجوه، وإنما لم يأخذ به أحمد لأنه لم يصح عنده إلا من طريق سليمان التيمي، واعتقد أنه تفرد به وقد تابعه عليه محمد بن عبد الله الأنصاري وأشعت الحمراني، ولهذا لما ثبت عند أبي ثور قال به وظن الإجماع في الحلف بالطلاق على لزومه فلم يقل به. الطريق الثالثة طريق من يقول ليس الحلف بالطلاق شيء، وهذا صحيح عن طاووس وعكرمة. أما طاووس فقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان لا يرى الحلف بالطلاق شيئا. وقد رد بعض المتعصبين لتقليدهم ومذاهبهم هذا النقل بأن عبد الرزاق ذكره في باب يمين المكره فحمله على الحلف بالطلاق مكرها، وهذا فاسد، فإن الحجة ليست في الترجمة، وإنما الاعتبار بما يروى في أثناء الترجمة، ولا سيما المتقدمين كابن أبي شيبة وعبد الرزاق ووكيع وغيرهم، فإنهم يذكرون في أثناء الترجمة أثارا لا تطابق الترجمة وإن كان لها بها نوع تعلق، وهذا في كتبهم لمن تأمله أكثر وأشهر من أن يخفى، وهو في صحيح البخاري وغيره في كتب الفقهاء وسائر المصنفين. ثم لو فهم عبد الرزاق هذا وأنه في يمين المقرأ لم تكن الحجة في فهمه، بل الأخذ بروايته، وأي فائدة في تخصيص الحلف بالطلاق بذلك؟ بل كل مقرأ حلف بأي يمين كانت فيمينه ليست بشيء. طبعا بالنسبة للإكراه على الحلف باليمين، كما تعلمون أن الإكراه باعتبار مشروعيته وعدم مشروعيته قسمين، إكراه بحق وإكراه بباطل. فلو أكره الإنسان بحق وفعل أفعاله تعتبر ويعول عليها وترتب عليها آثارها وأحكامها، أما إن كان إكراه بباطل فلا يعول عليه ولا تثبت له أحكامه ولا ترتب عليه آثاره. أما عكرمة فقال سنيد بن داود في تفسيره حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن عاصم الأحول عن عكرمة، في رجل قال لغلامه إن لم أجلدك 100 صوت فامرأتي طالق، قال لا يجلد غلامه ولا يطلق امرأته، هذا من خطوات الشيطان. فإذا ضمنت هذا الأثر إلى أثر ابن طاووس عن أبيه إلى أثر ابن عباس في من قالت لمملوكها إن لم أفرغ بينك وبين امرأتك فكل مملوك لي حر، إلى الآثار المستفيضة عن ابن عباس في الحلف بتحريم الزوجة أنها يمين يكفرها، تبين لك ما كان عليه ابن عباس وأصحابه في هذا الباب. الحلف بتحريم الزوجة كأن يقول امرأتي علي حرام، أو تحرمي علي، أو أنت علي حرام كأمي وأختي، إلى غير ذلك من هذه الألفاظ. الراجح والمعتمد عند أهل العلم أنها كلها لا تجوز وفيها كفارة يمين، ده المعتمد. ومن قال بالظهار له وجه، ولكنه وجه بعيد. والصواب كما قال الأئمة الأربعة ومعهم ابن حزم أن لفظ الظهار متوقف على أن يقول أنت علي كظهر أمي، لابد أن يأتي بلفظ الظهر. واختلفوا في من قال أنت علي كظهر أمي أو من قال أنت علي كظهر، ثم ذكر واحدة من المحرمات على التأبيد. الأئمة الأربعة قالوا يقع ظهار، لأن العبرة بلفظ الظهار، وكون غير وأتى بغير الأم فالعلة واحدة وهي الحرمة على التأبيد. وذهب ابن حزم وداود الظاهر وغيرهم إلى أنه لا يقع الظهار إلا أن يقول أنت علي كظهر أمي، ولا شك أن رأي الأئمة الأربعة والجمهور هو الأسد وهو الأقرب إلى الحق. يقول فإذا ضممت ذلك إلى القياس الصحيح، فإذا ضممت ذلك إلى أثار الصحابة في الحلف بالتعليقات كالحج والصوم والصدق والهدي والمشي إلى مكة عافية ونحو ذلك أنها أيمان مكفرة، تبين لك حقيقة ما كان عليه الصحابة في ذلك. فإذا ضممت ذلك إلى القياس الصحيح الذي يستوي فيه حكم الأصل والفرع، تبين لك توافق القياس وهذه الآثار. فإذا ارتفعت درجة أخرى ووزنت ذلك بالنصوص من القرآن والسنة، تبين لك الراجح من المرجح. ومع هذا كله فلا يد لك بمقاومة السلطان، ومن يقول حكمت وثبت عندي فالله المستعان. الطريق الرابعة طريق من يفرق بين أن يحلف على فعل امرأته أو فعل نفسه أو على غير الزوجة، فيقول إن قال لامرأته إن خرجت من الدار أو كلمت رجل أو فعلت كذا فأنت طالق، فلا يقع عليه الطلاق بفعلها ذلك، وإن حلف على فعل نفسه أو غير امرأته وحنث لزمه الطلاق. وهذا قول أفقه أصحاب مالك على الإطلاق، وهو أشهب بن عبد العزيز، ومحله من الفقه والعلم غير خاف. ومأخذ هذا أن المرأة إذا فعلت هذا لتطلق نفسها لم يقع به الطلاق، معاقبة لها بنقيض قصده. وهذا جار على أصول مالك وأحمد ومن وافقهما في معاقبة الفرغ من التوريث والزكاة وقات المورث والموصي له ومن دبره بنقيض قصده. معاقبة الفار من التوريث، صورة المسألة أن يطلق الرجل امرأته ويبت طلاقها في مرض الوفاة، يعني مرض شديد، الأطباء قرروا قالوا فيه وفاتك، فطلق امرأته ومات فعلا في هذا المرض. فالعلماء قالوا ما حمله على الطلاق إلا ليمنعها من الإرث، فورثوها نقيض قصده. وكذلك منع الزكاة كأن يحتال قبل حلول الحول ويهب ماله لأحد أبنائه، فإذا مر الحول استرد الهبة، والرجوع في الهبة من الوالد لولده جائز، هذا يعامل بنقيض قصده. وكذلك قاتل مورثه، رجل له مورث كثير المال فاستعجل الإرث فقتله، قال العلماء يحرم من الميراث ولا يعطى منه شيء. وكذلك الموصي له، رجل وصى بأن لفلان شيء من مالي بعد موتي، فقام الموصي له وتعجل موته وقتله، يحرم من الوصية قياسا على حرم على منع الوارث القاتل. وكذلك ومن دبره، أن يقول الرجل عنده عبد أنت حر دبر موتي، يعني قال للعبد أنت حر لما موت، فقام العبد واستعجل قتل سيده فقتله، يرجع إلى الرق ليعامل بنقيض قصده. وهذا هو الفقه، لا سيما وهو لم يرد طلاقها وإنما أراد حظها أو منعها وألا تتعرض لما يؤذيه، فكيف يكون فعلها سببا لأعظم أذى وهو لم يملكها ذلك بالتوكيل والخيار ولا ملكها الله إياه بالفسخ؟ فكيف تكون الفرقة إليها إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته بمجرد حظها ومنعها؟ وأي شيء أحسن من هذا الفقه وأطرد على قواعد الشريعة؟ الطريق الخامس طريق من يفصل بين الحل بصيغة الشرط والجزاء والحل بصيغة الالتزام. فالأول كقوله إن فعلت كذا أو إن لم أفعله فأنت طالق، والثاني كقوله الطلاق يلزمني أو لي لازم أو علي الطلاق إن فعلت أو إن لم أفعل، فلا يلزمه الطلاق في هذا القسم إذا حنث دون الأول. وهذا أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب الشافعي، وهو المنقول عن أبي حنيفة وقدماء أصحابه، وذكره صاحب الذخيرة أبو الليث في فتاوي. قال أبو الليث ولو قال طلاقك علي واجب أو لازم أو فرض أو ثابت، فمن المتأخرين من أصحابنا من قال يقع واحدة رجعية نواه أو لم ينوي، ومنهم من قال لا يقع نوى أو لم ينوي، ومنهم من قال في قوله واجب يقع بدون النية، وفي قوله لازم لا يقع وإن نوى، والفارق العرف. قال صاحب الذخيرة وعلى هذا الخلاف إذا قال إن فعلت كذا فطلاقك علي واجب أو قال لازم ففعلت، وذكر القدول في شرحه أو على قول أن على قول أبي حنيفة لا يقع الطلاق في الكل، وعند أبي يوسف إن والطلاق يقع في الكل، وعن محمد أنه يقع في قوله لازم ولا يقع في واجب. واختار الصدر الشهيد الوقوع في الكل، وكان ظهير الدين المرغناني يفتي بعدم الوقوع في الكل، هذا كله لفظ صاحب الذخيرة. وأما الشافعية فقال ابن يونس في شرح التنبيه وإن قال الطلاق والعتاق لازم لي ونواه لزمه لأنهما يقعان بالكناية مع النية، وهذا اللفظ محتمل فجعل كناية. وقال الروياني الطلاق لازم لي صريح، وعد ذلك من في صرائح الطلاق، وعل وجهه غلبة استعماله لإرادة الطلاق. وقال القفال في فتاويه ليس بصريح ولا كناية حتى لا يقع به الطلاق وإن نوى، لأن الطلاق لابد فيه من الإضافة إلى المرأة، ولم يتحقق هذا لفظه. وحكى شيخنا هذا القول عن بعض أصحاب أحمد، فقد صار الخلاف في هذا الباب في المذاهب الأربعة بنقل أصحابها في كتبهم. ولهذا التفريق مأخذ آخر أحسن من هذا الذي ذكره الشارح، وهو أن الطلاق لا يصح التزامه وإنما يلتزم التطليق، فإن الطلاق هو الواقع بالمرأة وهو اللازم لها، وإنما الذي يلتزمه الرجل هو التطليق، فالطلاق لازم لها إذا وقع. وإذا تبين هذا فالتزام التطليق لا يوجب وقوع الطلاق، فإنه لو قال إن فعلت كذا فعلي أن أطلقك، أو فلله علي أن أطلقك، أو فتطليقك لازم لي، أو واجب علي، وحيث لم يقع عليه الطلاق فهكذا، إذا قال إن فعلت كذا فالطلاق يلزمني، لأنه إنما التزم التطليق ولم يقع بالتزامه. والموقعون يقولون هو قد التزم حكم الطلاق وهو خروج البضع من ملكه، وإنما يلزم حكمه إذا وقع، فصار هذا الالتزام مستلزما لوقوعه. فقال لهم الآخرون إنما يلزم حكمه إذا أتى بسببه وهو التطليق، فحينئذ يلزمه حكمه وهو لم يأتي بالتطليق منجزا بلا ريب، وإنما أتى به معلقا له، والتزام التطليق بالتنجيز لا يلزم، فكيف يلزم بالتعليق؟ والمنصف المتبصر لا يخفى عليه الصحيح، وبالله التوفيق. وممن ذكر الفرق بين الطلاق وبين الحل بالطلاق القاضي أبو الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي القرطبي في كتابه مفيد الحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام، فقال في كتاب الطلاق من ديوانه: وقد ذكر اختلاف أصحاب مالك في الأيمان اللازمة، ثم قال: ولا ينبغي أن تطلق هذه المسألة هكذا تلقيا تقليديا، إلا أن يشمها نور الفهم ويوضحها لسان البرهان. وأنا أشير لك إلى نكتة تسعد بالعرض فيها إن شاء الله تعالى. منها الفرق بين الطلاق إيقاعا وبين اليمين بالطلاق. وفي المدونة كتابان موضوعان، أحدهما لنفس الطلاق والثاني للأيمان بالطلاق، ووراء هذا الفن فقه على الجملة، وذلك أن الطلاق صورته في الشرع حل وارد على عقد، واليمين بالطلاق عقد، فليفهم هذا. ثاني، وذلك أن الطلاق صورته في الشرع حل وارد على عقد، يعني عقد النكاح موجود وأنا أريد أن أحل هذا العقد، هذا معنى الطلاق، كيف أحله؟ بالكلمة. طيب، واليمين بالطلاق عقد، يبقى مش حل. تاني، قال: الطلاق صورته في الشرع حل وارد على عقد، أريد أن أحل العقد الذي بيني وبين زوجي، فالشارع أمرني أن أقول كذا فقلت، انحل العقد مع العلم بالمعنى. طيب، واليمين بالطلاق ده لما أقول علي الطلاق كذا أو الطلاق يلدم، أنا بعقد مش بحل، فكيف يعتبر طلاق؟ فليفهم هذا. وإذا كان عقدا لم يحصل منه حل إلا أن ينقل من موضع العقد إلى موضع الحل بنية يخرج بها، اللفظ من حقيقة إلى كناية، فقد نجمت هذه المسألة في أيام الحجاج بعد أن استقل الشرع بأصوله وفروعه وحقائقه ومجازته في أيمان البيعة، وليس في أيمان الطلاق إلا ما أذكره لك، وذلك أن الطلاق على ضربين صريح وكناية. الطلاق بينقسم باعتبار اللفظ الخارج من المطلق إلى صريح وكناية. الصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط، وهو أنت طالق. وطبعا هنا إياك أن يشكل عليك أن بعض الناس يقول إذا قال الرجل لزوجه أنت طالق لا يقع الطلاق، خطأ كبير، لأن هنا العرف هو الذي يحكم والعادة محكمة. فإذا سألت أي رجل في أي مكان رجل يقول لزوجه أنت طالق، هل هناك فرق بين أن يقول أنت طالق وأنت طالق؟ لا فرق، يقع الطلاق، لأن بعض أصحاب الحذلقة الفقهية يقولون لا، طالما جاء بالهمزة لا يقع الطلاق، ولا شك أن هذا باطل، فالعادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ده بيسموه اللفظ الصريح. النوع الثاني طلاق بالكناية، ألفاظ تحتمل الطلاق وغيره، فالعلماء قالوا إذا طلق بالكناية ينبغي أن يسأل عن نيته، ما الذي حملك أو ماذا تقصد بهذه الكلمة؟ ووجه ذلك أن هذا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم لما زوجوه بامرأة، فلما اقترب منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك، وكلمة الحقي بأهلك محتملة ولكن وقع بها الطلاق. ولما حدث من كعب بن مالك ما حدث في قصته المشهورة لما تخلف عن غزوة تبوك، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه وإلى صاحبيه رسولا أن يعتزلوا نساءهم، فقام كعب بن مالك وقال لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فلما انقضى الأمر ردت إليه امرأته ولم يعتبر طلاق، واللفظ واحد، فهنا حسب طلاق بنية وهنا لم يحسب طلاق بنية، ده اسمه طلاق يا أخوانا للكناية. واختلف أهل العلم في من كتب لزوجه رسالة بخطه وقال لها أنت طالق، وفي عصرنا الحاضر أن يرسل لها رسالة على هاتفها المحمول أو عبر الشبكة العنكبوتية ويقول لها أنت طالق كتابة وليست نطقا. فاختلف أهل العلم في هذه الجزئية، والصواب أنها أيضا من طلاق الكناية لتطرق الاحتمال إليها. واضح يا إخوانا الجزئيات دي؟ طيب نعم
يسأل ونرجع إلى
ما... آه نعم يسأل، ما هو شأنها شأن طلاق الإيه؟ الكناية. نعم لا أنا بقول إيه بالكتابة، كتابة عن طريق الهاتف المحمول أو الشبكة العنكبوتية. أما لو قالها أنت طالق هكذا تطلق، وإن لم يقلها لزوجه وإن لم تعلم بها زوجه، لأن بعض الناس أيضا من الخلط في الفهم أنه يظن أن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق بعيد عنها لا يقع طلاق. لا يقع، يقع الطلاق ويعتد به بإجماع أهل العلم، كنها تعلم أو لا تعلم هذا يؤثر في العدة بس. يعني كون الزوجة ما علمت أن زوجها طلقها إلا بعد شهرين ثلاثة، ده الحكم هنا بيختلف في العدة، هل تعتد منذ أن طلقها أم تعتد بعد أن يبلغها الطلاق، على أقوال أهل العلم. أما أن هو لا يقع، لا يقع باتفاق. نقرأ، يقول: والكناية على، فالصريح كل لفظ استقل بنفسه في إثبات حكمه تحديدا. والكناية على ضربين، كناية غالبة وغير غالبة. فالغالبة كل ما أشعر بثبوت الطلاق في موضوع اللغة أو الشرع كقوله الحق بأهلك واعتدي، وغير الغالبة كل ما لا يشعر بثبوت الطلاق في وضع اللغة والشرع كقوله ناولني الثوب وقال أردت بذلك الطلاق. طبعا بغض النظر كناية غالبة أو غير غالبة لابد من النية، لابد إيه من النية، لازم يسأل المطلق عن نيته، ماذا أردت بقولك امشي من هنا اخرج من الدار ما انتش دخلها تاني، ماذا تقصد بهذا؟ إن قصد إيقاع الطلاق يقع الطلاق. لا، إن كان هذا يقع، لأن احنا قلنا في فرق بين هو الطلاق يلزم أو عليها الطلاق، هي دي يمين ولكن نقلها من يمين إلى طلاق معلق. يقول: فإذا عرضنا لفظ الأيمان يلزمني على صريح الطلاق لم تكن من قسمي، وإن عرضناها على الكناية لم تكن من قسمها إلا بقرينة من شاهد حال أو جار عرف أو نية تقارن اللفظ، فإن اضطرب شاهد الحال أو جار العرف باحتمال يحتمله فقد تعذر الوقوف على النية، ولا ينبغي لحاكم ولا لغيره أن يمد القلم في فتوى حتى يتأمل مثل هذه المعاني، فإن الحكم إن لم يقع مستوضحا عن نور فكري مشعر بالمعنى المربوط اضمحل. ثم قال: وأنا ذاكر لك ما بلغني في هذا اليمين من كلام العلماء ورأيته من أقوال الفقهاء، وهي يمين محدثة لم تقع في السطر الأول. ثم ذكر اختلاف أهل العلم في الحلف بالأيمان اللازمة، والمقصود أنه ذكر الفرق الفطري العقلي الشرعي بين إيقاع الطلاق والحلف بالطلاق، وأنهما بابان مفترقان بحقائقهما ومقاصدهما وألفاظهما، فيجب افتراقهما حكما. أما افتراقهما بالحقيقة فما ذكره من أن الطلاق حل وفسخ واليمين عقد والتزام، فهما إذن حقيقتان مختلفتان. قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ثم أشار إلى الافتراق في الحكم بقوله: وإذا كانت اليمين عقدا لم يحصل بها حل إلا أن ينقل من موضع العقد إلى موضع الحل، ومن البين أن الشارع لم ينقلها من العقد إلى الحل فيجب بقاؤها على ما وضعت عليه. نعم، لو قصد الحالف بها إيقاع الطلاق عند الحنت فقد استعملها في العقد والحل. واضحة؟ طيب، فتصير كناية في الوقوع وقد نوى فيقع به الطلاق. يبقى هو قال إيه؟ علي الطلاق كذا، وكان ينوي الطلاق، خلاص ده هو نقل اليمين هو بنفسه. طيب، مسألة ودي بتعرض عليك كتير، ورجاء الله يبارك فيكم، حاولوا بقدر الاستطاعة تتريثوا في مسائل الطلاق، لأن الخطأ فيها كبير، إما أن تفتي بمشروعية الزنا، وإما أن تفتي بتحريم ما أحل الله. لعل الطلاق وقع وأفتيته بعدم الوقوع فرجع إلى امرأته فأتاها زنا، ولعل الطلاق لم يقع فأفتيته بالوقوع فحرمت عليه ما أحل الله. فاحذر أن يجعلك الناس مركبا يعبرون عليه إلى الجنة وتسقط أنت في النار. أقصى شيء عندك، أو بمعنى أدق، لا، أسهل شيء عندك روح لجنة الفتوى، ولا تحمل نفسك ما لا تطيق. المشهور يا أخوانا في بلدنا بالذات، أنت طالق لو فعلت كذا، أو الخارج تكون طالق. المشهور والمعتمد أنه يقال للفعل، للحمل على فعل شيء أو الحمل على ترك شيء، الغرض به التهديد. ده الشائع المتعارف عليه. وعليه إذا أتاك رجل واستفتاك في هذه المسألة قال لك والله أنا حصل إشكال بينه وبين زوجتي، وقلت لها إن خرجت من باب الدار لحد الظهر تكوني طالق، وخرجت، فما الحكم الشرعي؟ أنت كرجل مثلا عندك علم سألته ما كان في نيتك عندما قلت هذا الكلام، قال لك والله مانيش فاكر. نرجع إلى الأصل، وهو الأصل فيه التهديد. معي يا أخوانا؟ الأصل فيه التهديد، وطالما التهديد يبقى فيه كفارة يمين إن حنث في يمينه. نعم، نفس الحكم، بس هنا انحنت عليه كفارة يعني. معايا اخي الفضل؟ اي نعم. يقول: فليتأمل المنصف هذا الفرق ويخرج قلبه ساعة من التعصب والتقليد واتباع غير الدليل. والمقصود ان باب اليمين وباب الإيقاع يختلفان في الحقيقة والقصد واللفظ، فيجب اختلافهما في الحكم. اما الحقيقة فما تقدم، وأما القصد فلأن الحالف مقصوده الحض والمنع والتصديق أو التكذيب، والمطلق مقصوده التخلص من الزوجة من غير أن يخطر بباله حض ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب، فالتسوية بينهما لا يخفى حاله. وأما اختلافهما لفظا فإن لفظ اليمين لا بد فيه من التزام قسمي يأتي فيه بجواب القسم، أو تعليق شرطي يقصد فيه انتفاء الشرط والجزاء، أو وقوع الجزاء على تقدير وقوع الشرط وإن كان يكرههم، ويقصد انتفاءه فالمقدم في الصورة الأولى مؤخر في الثانية، والمنفي في الأولى ثابت في الثانية، ولفظ الإيقاع لا يتضمن شيئا من ذلك. ومن تصور هذا حق التصور جزم بالحق في هذه المسألة، والله الموفق. الطريقة السادسة: أن يزول المعنى الذي كانت اليمين لأجله، فإذا فعل المحلوف عليه بعد ذلك لم يحنث، لأن امتنعه باليمين إنما كان لعلة فيزول بزواله، وهذا مطرد على أصول الشريعة وقواعد مذهب الإمام أحمد وغيره من يعتبر النية والقصد في اليمين تعميما وتخصيصا وإطلاقا وتقييدا. فإذا حلف لا أكلم فلانا وكان سبب اليمين هو الذي هيجها كونها أجنبية يخاف الوقوع في أرضه بكلامه فتزوجها، لم يحنث بكلامه إعمالا لسبب اليمين. القاعدة عندنا أن من حلف على شيء لسبب ثم تبين خلاف ما حلف لأجله لم يحنث. دي القاعدة التي يسير عليها إيه هذه الجزئية. نعم نعم، يعد طلاق إنه بذلك، لأن ده طلاق كناية. نعم. ونظيره أن يحلف لا يكلم فلانا ولا يعاشره لكونه صبيا فصار رجلا، كانت نيته وسببه وسبب يمينه لأجل صبا. ونظيره أن يحلف لا دخلت هذه الدار لأجل من يظن به التهمة لدخوله، فمات أو سافر فدخلها لم يحنث. وبذلك أفتى أبو حنيفة وأبو يوسف: من حلف لا دخلت دار فلان هذه ولا كلمت عبده هذا فباع العبد والدار. ونظير هذا أن يحلف أن لا يكلم فلانا والحامل له على اليمين كونه تاركا للصلاة أو مرابيا أو خمارا أو واليا، فتاب من ذلك كله وزالت الصفة التي حلف الأجداء لم يحنث بكلامه. وكذلك إذا حلف لا تزوجت فلانا والحامل له على اليمين صفة فيها مثل كونها بغيا أو غير ذلك، فزالت تلك الصفة لم يحنث بتزوجها. كل هذا مراعاة للمقاصد التي الألفاظ دلت عليها، فإذا ظهر القصد كان هو المعتبر. ولهذا لو حلف لا يقضي أنه حقه في غد وقصده أو السبب ألا يجاوزه فقضاه قبله لم يحنث. ولو حلف لا يبيع عبده إلا بألف فباعه بأكثر لم يحنث. ولو حلف أن لا يخرج من البلد إلا بإذن الوالي والنية والسبب أو السبب يقتضي التقييد ما دام كذلك، فإذا عزل لم يحنث بالخروج بغير إذنه. وكذلك لو حلف على زوجته أو عبده أو أمته ألا تخرج إلا بإذنه فطلق أو أعتق أو باع لم يحنث بخروجهم بغير إذنه، لأن اقتضاء السبب والقصد للتقييد في غاية الظهور. ونظائر ذلك كثيرة جدا، وسائر الفقهاء يعتبرون ذلك وإن خالفوه في كثير من المواضع. وهذا هو الصواب، لأن الألفاظ إنما اعتبرت لدلالته على المقاصد، فإذا ظهر القصد كان الاعتبار له وتقيد اللفظ به. ولهذا لو دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى تقيدت بيمينه بذلك الغداء وحده، لأن النية والسبب وبساط اليمين لا يقتضي غيره. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى وما لم ينوه بيمينه أو كان السبب لا يقتضي لا يجوز أن يلزم به، مع القطع بأنه لم يرده ولا خطر له على باله. وقد أفتى غير واحد من الفقهاء ابن عقيل وشيخنا وغيرهما في من قيل له إن امرأتك قد خرجت من بيتك أو قد زنت بفلان، فقال هي طالق، ثم تبين له أنها لم تخرج من البيت وأن الذي رميت به في بلد بعيد لا يمكن وصوله إليها، أو أنه حين رميت به كان ميتا ونحو ذلك مما يعلم به أنها لم تزني، فإنه لا يقع عليه الطلاق لأنه إنما طلقها بناء على هذا السبب فهو كالشرط في طلاقها. وهذا الذي قالوه هو الذي يقتضي المذهب وقواعد الفقه غيره، فإنهم قد قالوا لو قال لها أنت طالق وقال أردت إن قمت دين ولم يقع به الطلاق فهذا مثله سواء. ونظير هذا ما قالوه أن المكاتب لو أدى إلى سيده المال فقال أنت حر فبان أن المال الذي أعطاه مستحق أو زيوف لم يقع العتق، وإن كان قد صرح به ذكره أصحاب أحمد والشافعي لأنه إنما أعتقه بناء على سلامة العوض ولم يسلم إليه. كلها مبنية على أن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها، وقواعد الشريعة كلها مبنية على أن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزواله، اللي هي القاعدة اللي احنا بقول عليه الأحكام تدور مع عللها لا مع حكمها. ولكن الإشكال فين بقى؟ لأن أهل البدعة تلاعبوا بهذه القاعدة فبدأوا يخترعون عللا للأحكام لم يرد بها نص، ثم قالوا والحكم يدور مع علته والعلة منتفية يبقى الحكم انتفى، وهذا خطأ كبير جدا. علشان كده علماء الأصول ذكروا المسالك التي من خلالها نقفوا على علة الحكم، بلك قالوا إما أن تكون العلة منصوص عليها وإما أن تكون العلة مستنبطة. أما أن يخترع إنسان علة لحكم ويبني الحكم عليها ثم تنتفي العلة ينفي الحكم خطأ. زي إيه بالضبط؟ اللي هم بيغلفوه بتجديد الخطاب الديني، قالوا إيه؟ ما العلة من قطع يد السارق؟ قالوا الزجر، نجبره من سقطته ونزجر غيره. قالوا خلاص لو تحقق الزجر بغير قطع اليد ألا ينطبق الحكم أم لا ينطبق؟ قال لا خلاص احنا عندنا الزجر وخلاص. وبناء على ذلك قالوا خلاص بدل ما نقطع ايده ويصبح عاطل في المجتمع هنسجنه وهنشغله في السجن ببلاش، يبقى زجرناه واستفدنا منه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ والحكم يدور مع علته وجودا وعدم. الكلام ده حصل من مين؟ من امام من ائمه المسلمين يسمى الامام يحيى الليثي المالكي، وكان امام المفتين في عصره. ارسل اليه الخليفه يستفتيه فيما افطر في نهار رمضان عمدا. عند المالكية من أفطر في نهار رمضان عمدا عليه الكفارة المغلظة، ده في رأي المالكية، عليه إيه اللي هو يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو إيه يطعم 60 مسكين. فلما استفتاه الخليفة أفتاه الإمام يحيى الليثي المالكي قال عليك صيام شهرين متتابعين. فالخليفة استغرب وده قاضي القضاء، فقال خلاص ما قدرش خلفه. جه علماء عصره كلهم عتبوا عليه أشد العتب وأبطلوا الفتوى. طب حجته إيه الإمام يحيى؟ قال لك الغرض من الكفارة الزجر، وهذا الخليفة لا ينزجر بعتق رقبة، ده عنده 500 رقبة. وبناء على ذلك ننتقل إلى الآخر حتى ينزجر، وكل العلماء خطأوه في الفتوى. وجه التخطئة فين؟ من وجهين. الوجه الأول خالف النص، الوجه الثاني لا يتحقق الزجر إلا بما أمر الشرع، وده أهم شيء. يعني لن ينزجر السارق إلا إذا قطعت يده، السجن مش يأثر فيه. كذلك لن تكون المرأة عفيفة إلا بستر البدني. أنه بيقولوا إيه؟ ما العلة من الحجاب أو من ستر المرأة لبدنها؟ أن تكون عفيفة ومحدش يقترب منه. قال خلاص هتمشي عريان ومحدش يقرب منه، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يبقى مسألة الأحكام تدور مع عللها أصل لا ريب فيه، ولكن الإشغالية جت منها ما هي العلة؟ فبدأوا يخترعون عللا للأحكام ثم يبطلون العلة فيبطل الحكم. ألا فانتبهوا لذلك. طيب. الأحكام تدور مع عللها لا مع حكمها. يقول وإذا تأملت هذه الطرق لرأيت أيتها سلكت أحسن من طرق الحيل التي يتحيلون بها على عدم الحنت، وهي أنواع التسريح خلع اليمين. الثالث التحيل لفساد النكاح، إما أن يكون الولي قد فعل ما يفسق به أو الشهود كانوا جلوسا على مقعد حرير ونحو ذلك فيكون النكاح باطلا فلا يقع فيه الطلاق. الرابع الاحتيال على فعل المحلوف عليه بتغيير اسمه أو صفته أو نقله من مالك إلى مالك ونحو ذلك. فإذا غلبوا عن شيء من هذه الحيل الأربعة فزعوا إلى التيس المستعار فاستأجروه ليسفد ويأخذ على سفاده أجرا، فليوازن من يعلم أنه موقوف بين يدي الله تعالى ومسؤول بين هذه الطرق وتلك الطرق التي قبلها، وليقم لله ناظرا ومناظرا متجردا من العصبية والحمية، فإنه لا يكاد يخفى عليه الصواب، وبالله التوفيق. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله نصلي العشاء ونواصل دروسنا. صلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.